السلام على سيد الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين، والسلام ورحمة الله إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة ولا تخرجنا من الدنيا وعليكم السلام إلا وهو راض عنا. عليكم السلام ورحمة الله. ودائما التذكير بالارتباط بأهل البيت وبالتقوى، هذا كليته ارتباط، حتى ارتباطنا بصاحب الزمان ارتباط بما وراء الطبيعة وأنه موجود لأنه يحكي الله وهو عين الله وهو وجه الله. هذا البعد الذي لابد أن نهتم به، بعد ما وراء الطبيعة. الارتباط هذا تلخصه الآيات التي تذكر وأقيموا الصلاة مثلا وغيرها من الآيات المباركة التي لها هذا البعد، يعني أن نعيش الله عز وجل ونقيم هذه الصلة مع الله في كل حركاتنا وسكناتنا. سلامتك شيخ روح الله، جاءت أجريت الامتحان أمس؟ قال لي بعد الظهر سوف يأتي، يعني تواصلت معه على التليفون للشيخ. يعني جدا كنت صار 3 أيام 4 أيام المعدة إسهال، وده الإسهال كان لقطنا لقط فيروس الظهر. يعني أغلب الإخوان إجا لعندي الشيخ صادق صهر من 3 أيام نفس الكلام، كان بعده جاي من درمنجا. الشيخ صادق غريب، أحد الإخوان امبارح لمكمل المشاكل كانت عنده كمان نفس الشيء 3 أيام 4 أيام. هو الظهر غريب عجيب تأصهم. الله يسلمكم يا رب. فنوصي دائما في هذا الحالة الارتباطية بالله عز وجل تحت قاعدة أن نبقى مع الله. يعني مرة ذكرت أن أقيم الصلاة إلى عدة معاني. أقيم الصلاة يعني أركع وأسجد، أقم وجهك لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا وجه من وجوه إقامة الصلاة، لكن ليس هو المراد. المعنى الآخر مثلا أن نحقق أهداف الصلاة، أن صلاة تنهى عن الفحشاء، هذا كمان ليس هو المعنى الأكمل لأقيم الصلاة. المعنى الأكمل لأقيم الصلاة هو ما فعله الإمام الحسين في أرض كربلاء عندما حقق عنوان الصلة الحقيقية بالله عز وجل، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. مو أنه صلى صلاة الظهر وقف الحرب وكذا، لا، هو عندما هاجر وترك مدينة جده وانتقل إلى مكة هو أقام الصلاة، وعندما ترك مبايعة يزيد أقام الصلاة، وهكذا. نحن بدنا نعيش هذه الفلسفة الحقيقية لإقامة الصلاة في صلة الأرحام وفي كل شيء، والعلاقة مع الجيران على الصعيد الدرسي والبحثي أي التزام تقوم فيه لابد أن نقيم الصلاة. يعني لذلك الشرع المقدس حتى جعل في الأمور المباحية، مو الإباحية، في الأمور المباحية جعل هناك ضحبوحة صلة مع الله. تستطيع يعني في أكلك وشربك، حتى نحن الرياضة اللي عم نعملها الشيخ مصطفى يوم الجمعة هي صح تحدي، بس نوع من أنواع تحريك الجسد لنتقوى على العبادة. السلام ورحمة الله، رغم أنه نحن خسرنا خسارة مذلة. فبالتالي الإنسان لابد أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى في كل حركات وسكنات، يعني ما يعبر عنه في المباحات. طلع هذا تختم هو من الأمور التوصلية على ما أظن يعني ينظر إليه الفقهاء، بس كمان أن تعطيه هذا البعد فتنويه لله لأنه يحبه أكمل. أنت مثلا بمجرد الله سبحانه وتعالى يحبك متختما فأنت تختمت، فبالتالي حتى لو لم تنوي القربة في ذلك تحصل على الأجر، لكن فيما لو نويت الأجر أكثر وأكمل وهكذا. فضلا عن الأمور الأخرى اللي هي يعبر عنها مو بس مستحبة أدنى، يعني الرتب اللي يعبر عنها بالرتب المباح، فأقيموا الصلاة في كل حركاتنا وسكناتنا، إذا مفهوم. طبعا هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حالة روحية إقدامية تحرك الإنسان. الإنسان تعرفه إذا ما في عنده هذا المحرك الدافع له نحو الارتباط، إن كان على الصعيد مع الله، إن كان مع المجتمع، إن كان مع أي بعد يريد أن يتوجه إليه، يحتاج إلى اندفاعية. أما الانغلاقية وغيرها من الأمور لا تنفع في المقام أصلا. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره،
هو الله الذي يشرح
صدره ويفتح له الآفاق، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، ولا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصل بنا الكلام إلى الوقف فيما لو وقفا على نفسه وعلى غيره، يعني على نفسه وغيره. ذكرنا المسألة فيما لو وقف على نفسه ثم على غيره، هذا من أساسه منقطع الأول، فإذا كان منقطع الأول فهو باطل. على نفسه ومن ثم على غيره وثم على غيره، هذا أصلا لا ينعقد. عندنا الصورة التي طرحها أخيرا وتوقفنا عندها، لو وقفا على نفسه وغيره، فبالتالي هنا عند الشهيد الثاني تعرض لهذه المسألة، في أن هنا من جهة نفسه بالتالي يبطل ولا صحف من جهة غيره. هذا الغير طارة يكون واحدا وأخرى يكون متعددا، والمتعدد بحسبه. يعني إن كان واحدا فبالتالي يبطل في النصف، فيعني مثلا الآن هنا هذه الأمور كيف تحقق في الخارج كيف، لكن القدر المتيقن أنه يصبح له شريك في ماله الذي وقفه في عينه التي وقفها، يصبح له شريك، فبالتالي شريكه قد يكون ذاك الذي وقف له، يعني له ولنفسه، يعني كأنه أخرج نصف هذا العين وجعلها للطرف الآخر فيستفيد من هذه العين. وإن كان متعددا على زيد وبكر، على نفسه وزيد وبكر، إذن هو واحد من ثلاثة فبالتالي بطل في الثلث، إذا كان الطرف الأول الطرف الثاني واحدا بطل في النصف، وهكذا على زيد وبكر وعمر ونفسه فبالتالي بطل في الربع لأنه واحد من أربعة، وهكذا. فلنزد المسألة إلى أكثر من صورة. نعم هذا الغير إن كان جماعة، يعني عندما يقول مثلا فقراء، أقف على نفسي والفقراء، بكم يفضل؟ يعني الفقراء عندما قال أقفه على نفسي والفقراء، عند كلمة الفقراء بالنهاية أقل الجامع ثلاثة، هل تحمل هذه المسألة على أنه ثلاثة فيصح فيه فيبطل الربع ويصح الوقف في ثلاثة أرباع؟ لأن الفقراء
يعني أقل ما يمكن حمل كلمة الفقراء ثلاثة فصاعدا، أو أن لفظ الفقراء أخذ فيه على أنه واحد، يعني حصة يعني النصف لي والنصف الآخر للفقراء، يعني ضحب الفقراء على أنهم برتبة الواحد،
يعني الجماعة من الفقراء الذين ينظر إليهم كحصة، يعني من باب أنه نظر إلى هذه العين فقال حصة لي وقف على نفسي والحصة الأخرى وقف على الفقراء. هذا يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه عدة أوجه، إما أن يبطل بالرضا. كيف يبطل بالرضا؟ لأنه أقل الفقراء، أقل الجمع ثلاثة، فيبطل في الربع وهو واحد من الأربعة. وإما يبطل في النصف فتكون نتيجته كأن هناك طرف واحد وشخص واحد عليكم السلام ورحمة الله وقف عليه وعلى نفسه، فيصح هنا، فيصح في النصف، هنا يصح في ماذا؟ في الربع. هذا احتمال. يعني إذا نظرنا إلى أقل الجمع في أنه لا يكون إلا ثلاثة، فبالتالي هو واحد مع هؤلاء الثلاثة، فبالتالي يبطل من جهة نفسه فيصح في ثلاثة أرباع، فيبطل في الربع، عفوا يبطل في الربع، يصح في الربع، يعني يبطل في الربع ويصح في النصف ويبطل في النصف الآخر الذي هو من جهة نفسه. يعني احنا هذا وقف على نفسه، هذا شرط، شرطه أن يكون خارجا، وذكرنا هذا الشرط في الأمس، مو أمس، في الدرس الأخير، الله العالم أي يمكن، عندما قلنا وأن يخرج نفسه وإخراجه عن نفسه، فبالتالي هذا الوقف على نفسه باطل. قلنا لو وقف على نفسه ثم على غيره هذا من رأسه باطل. يقول الشهيد الثاني يوجد احتمال ثالث، هذا الاحتمال الأول يبطل في الربع، الاحتمال الثاني يبطل في النصف، احتمال ثالث، طبعا عندما نقول يبطل في النصف يعني يصح في النصف الآخر، ويبطل في الربع فيصح في ثلاثة أرباع، الاحتمال الثالث البطلان من رأسه، بطلان هكذا وقف، عندما يقول وقفت على نفسي والفقراء، وقفت على نفسي وطلبة العلم، فبالتالي يقول، طبعا هو يطرحه هكذا لكن لابد أن نبحث عن الواجه والاستدلال فيه، يعني على الأقل نتساعد في مسألة توجيه بطلانه من رأسه. هو حاول في كتابه المسالك أن يوضح هذا الأمر، حصتي كأنا وحصة الطرف الآخر الذين هم فقراء صحيح تبطل من جهة حصتي أنا وتصح من جهتهم، لكن الصحة من جهتي غير معلومة، أين هي؟ يعني هذا النصف أين هو؟ الله العالم. والحصة من الجزء الآخر الذي يصح فيه أيضا غير معلوم. هذا إذا حملنا كلامه على التعيين الخارجي، غير معلوم. يعني إذا قلنا هذه مثلا العين نصفها لي ونصفها له، هو يقول مثلا إذا قلت هذه الغرفة نصفها لي ونصفها للفقراء أو أوقفها على نفسي وعلى الفقراء، يعني أي النصف؟ هذا النصف؟ ذاك النصف؟ لكن قد تقدم معنا أنه يصح أن يكون هناك ملك ولو على نحو الإشاعة، لا يجب أن يكون هناك ملك على نحو التعيين، فبالتالي هذا التوجيه الذي وجهه ووجه فيه البطلان من رأسه يرد عليه ما يرد. لكن قال هناك في المسالك في أنه حتى عفوا الشهيد احتمله حتى في الدروس، هذا الوجه في أن الوقف صحيح في جزء غير معلوم وباطل في جزء غير معلوم، فبالتالي يبطل من رأسه. قال ولو وقف على نفسه وغيره صح في نصفه على الأقوى. إن اتحد وإن تعدد فبحسبه، احسبها أنت، اعمل لك عملية رياضية تطلع معك النتيجة. فلو كان جمعا، يعني هنا قال أقف على نفسي وغيري، زيد وبكر وعمرو إلى آخره، أقف على نفسي فلو كان جمعا، قال والفقراء وطلبة العلم، يعني ها يعني هنا فلو كان، من هو اسم كان في المقام؟ فلو كان الغير، هذا الغير الذي شارك نفسه فيه ومعه، فلو كان غيره جمعا فهناك الفقراء بطل في ربعه. توجيهه ماذا؟ لأن أقل الجمع في الفقراء لابد أن يكون أقله ينصرف إلى الثلاثة، هذا وجه الربع. بطل في ربعه هو لأنه يصبح واحد من أربعة. شيخ شاكر، يعني عندما نحمل كلمة الفقراء على أقل الجمع كم؟ ثلاثة، فأقل الجمع ثلاثة، إذن هو يصبح الرابع فيبطل في ربعه.
كأنه الآل هنا جنسية، يعني جنس الفقراء فرق، ما يكون مثلا ولو وقف على نفسه وغيره مثلا
أحسن، يعني هو لا يريد أن ينظر إلى العدد، هو لا يريد أن ينظر إلى الخارج والمصداق الخارجي والأعداد الخارجية، فبالتالي هو يريد أن يقول كل من هو فقير أدخله معي وأشركه في هذه العين، فبالتالي أنت توجه مسألة النصفية فينظر إلى الفقراء أن هؤلاء مثلا بمنزلة الجماعة الواحدة، فبالتالي يصبحون طرف معه هو، فبالتالي توجه أنت وجه النصف.
وفقراء هنا نصدعنا نقول مثلا
الروع، لا حتى لو قلنا الفقراء، الفقراء وكان نظرته إلى الفقراء في الخارج، فك إلى كم شخص يحمله، أنا أريد أن أشرك بعض الفقراء في، مو كل الفقراء ولا ننظر إلى الجنس، أريد أن أشرك فقراء مثلا في منزلي أو الفقراء ولو لم أقصد الجنس منهم، لكن قصدت أن أبحث، أن أأتي بكم فقير من جيراني من ضيعتي وأشركهم معي، فيقولون أقل الجمع ثلاث إذا نظر إلى الخارج. أما لو نظر إلى جنس الفقراء ينظر إليهم على أنهم بمنزلة الفرقة الواحدة والمجموعة الواحدة، فيشاركوه في النصف، نصف له ونصف للفقراء، لذلك قال ويحتمل النصف. ويحتمل احتمال ثالث، البطلان رأسا، بحيث أن الوقفة صحيح في جزء غير معلوم وباطل في جزء غير معلوم، هكذا استطاع أو البعض وجه نقلا عن الشهيد الأول الثاني الأول في أنه هكذا عبر، في جزئه صحيح في جزء غير معلوم وباطل في جزء غير معلوم فيبطل في المجموع. من الشرائط التي تذكر في المقام
أن يكون الموقوف عينا، بالتالي المنفعة لا توقف. أنت تصور بدك تيجي تقول أنا أقف منفعة هذه الغرفة للأبد على الفقراء وعلى الطلبة، يعني يريد أن يبقي العين في ملكه ويوقف المنفعة، يوقفها على نحو الوقفية. هذا الأمر لا يتصور في الوقف، الوقف من دون حبس العين لا يتصور، خصوصا إذا قلنا في أنه إخراج فك الملكية، حبس العين وتسبيل المنفعة، بهذه العناوين التي تقدمت لا يمكن أن نتصور وقف فقط للمنفعة العين. بالله عليك الآن يريد هذا الشخص الموقوف عليه أن يأتي ويستفيد من هذه المنفعة، كيف يستفيد منها من دون الاستفادة من العين؟ إذن أن نفصل ما بين المنفعة والعين لا يتصور. وأنا أقف المنفعة من الدابة، هل تستطيع أن تنتفع من الدابة من دون الانتفاع من نفس عين الدابة؟ بالتالي لا ينفك الانتفاع عن نفس العين.
كم مثال شيخ متين معين وكم مثال ولكن ولا يدفع يعني في البيت
نعم عندما أقول أنا فقط أقف عليك أن منفع لك أنت، كيف يمكن لك أن تستفيد من المنفعة من دون أن تستفيد من العين؟ ما المنفعة التي هي من العين؟ وقلنا تسبيل المنفعة التي هي متوقفة ومتقومة بحبس العين وفك إزالتها عن نفسك. فبالتالي أنت تقول العين لي، إذن كأنك تريد أن تشاركه فيه، فأنا أدخل إليه متى شئت، فقط أخرج المنفعة ونفس دخولك إليه. إذن لا يتصور مفهوم وقف الانتفاع من دون التصرف بالعين. هذا الموقوف عليه لا يستطيع أن يأخذ المنفعة من دون أن يستفيد وأن يتصرف وأن يحرك وأن كذا من العين. فبالتالي هنا فضلا على أن المنصرف من الوقف هو إخراج الملكية عن نفسه، فك الملكية عن نفسه، لذلك هنا لا يمكن أن يقول أقول بصحة الوقف على المنفعة.
الآن مثلا هذه الصورة العين، قلنا العين هي عين المنفعة، يعني لا يمكن الانفكاك من المنفعة.
شو يعني العين هي المنفعة؟
يعني هكذا
أعطي مثال،
نجيب مثال المزرعة مثل ما قلتون،
نحاط أنه غرفة، فلنفترض أن منفعة يوجد فيها منفعة سكنة،
سكنة مثلا
ايه؟
لا يمكن أن لا يدخل هذه الغرفة ولا ليس واقفا له، بس لو ذكرنا لغة المنفعة خارج عن، يأتي هذا الكلام أيضا
يخلني مثال على أن المنفعة تكون خارجة عن العين.
خارج ديوك مثلا 10 ديوك ديك زوجة
بجيلي
عندي 10 وأنا بدي مثلا أوقف منفعتهم.
منفعة شنو؟
فقط الأكل.
منفعة شنو؟ يعني من النهاية ما اختلف بلغتوها، من النهاية يتصرف عندما تقف على الفقير لابد أن يأتي ويتصرف فيه ولو في جزئيات
لا تنفك المنفعة،
لا تنفك أصلا المنفعة عن العين.
كان هناك بستان مثلا،
خي بستان منفعة شنو؟ كيف بده يجي يحمل من دون الدخول إلى الأرض وإلى العين وإلى الصعود على الشجرة؟ بالتالي هذه المنفعة لا يمكن تصورها أن تفك عن العين. لذلك لسهولة المطلب في أنه هناك تلازم ما بين الانتفاع والانتفاع بالعين لا يمكن التفكيك بينهما، أخذ شرطية العينية في الوقف أن يكون عينا، فبالتالي تفك هذه العين عن ملكك وتزيله وتسبل منفعته للفقراء والأيتام وطلبة العلم وغير ذلك. لذلك حتى لو قلت أنا أقف دارا، معي أنت أي الدار، يعني هنا العينية تحتمل عدة أمور. يعني عندما قال وشرط الموقوف أن يكون عينان نلحظه بمقابل المنفعة فلا يصح، بما أنها لا تنفك عنه، بل أيضا لا بد أن يكون متعينا. وقفت دارا من البيوت التي أملكها، هذا لا يصح لأنه ليس معين في الخارج، خصوصا كون إذا قلنا في أنه لا بد أن يكون نوع من أنواع الاتصال على العقدية ما بين الواقف، يعني الذي يقول صيغة الإجاب والذي يقول صيغة القبول في المقام بكونه عقدا. فبالتالي هنا لا يتصور. نعم مولانا صحيح أنا وقفت دارا لكن سوف أحددها في المستقبل، هذا لا يصح. فبالتالي لابد أن تكون عينا
بمعنى آخر لا تصح من جهة المنفعة الوقفية فقط، ولا تصح أن تكون مبهمة كما لو مثلنا، بل حتى أكثر من ذلك الديون التي أنت مثلا تحتاجها من الناس لا يصح لك أن تقول وقفتها. الديون، أنت مثلا الكتاب عبر هذا التعليل والله وقفت هذا الدين لأبي الفضل العباس، وقفته على الفقراء، كيف تقفه وهو ليس معينا؟ ليس معينا، تقول لي عندما أحصل عليه أوفي، إذن هو ليس موجود بالفعل. إذن المفهوم والمنصرف من أدلة الوقف مولانا الشيخ آدم بماذا المنصرف إليه؟ هو العيان الخارجية المتشخصة، أما التي في الذمة أو الأمور المبهمة أو المنافع المستقلة عن الأعيان فهذه لا يصح فيها الوقوف. قال وشرط الموقوف أن يكون عينا، هذا لم يخالف ولا بلا خلاف فيه بين الأعلام. فلا لماذا؟ ما أنتم قلتم لنا في صدر البحث تستحبيس الأصل، فك رقبتك الرقبة عن الأصل وإزالة الملك عن الأصل، هذا لا يتصور في غير الأعيان. فلا يصح وقف المنفعة، فليست بعين. نعم هي ثمرة من ثمرات الوقف، هي استفادة من استفادات الوقف، هي المقصودة بتسبيل الثمرة والمنفعة، ولا الدين ولا المبهم، كلها خرجت بعبارة العين. الآن ما هو السبب؟ السبب في أنه لا يصح ولا يمكن وقف المنفعة لعدم الانتفاع مع بقاء الوقفية. يعني أنت عندما توقف هذه المنفعة في هذه الغرفة ما دامت وقفا كيف ينتفع بها من دون استخدام العين؟ بعد وعدم وجوده الدين وعدم وجود هذا المبهم الدار، وقفت أرضا. شو وقفت أرضا؟ لن تحدد ما هي هذه الأرض، لابد أن تكون عينا خارجية معينة.
عدم وجود المنفعة خارجة،
هو أصلا لا توجد عين خارجة معينة لكي نقول لهذا الموقف يلا ابدأ الآن، الآن قل قبلت فيمكن لك أن تستلم. هو لم يعين الأرض، دار مبهمة، وقفت دارا، وقفت فرسا من هذه الأحصنة التي موجودة عندي، وقفت دابة، هذا لا يكفي، لابد أن تقول هذه الدابة، هذا الفرس، ولا هذه الفرس، هذه. فبالتالي عندما نأتي ونعين هنا يصح الوقف في المقام. يريد أن يشكل له إشكالا ويرده بعبارة جدا موجزة وقصيرة جدا، فيقول والمقبوض والمعين، هذا غيره. ما لم نقل عينا،
طب هذا كيف عرف الدين؟ تقول في الشهر القادم رأس الشهر أقبضه، المبهم سوف بعد قليل يعني بعد يومين أعطوني فرصة ثلاثة أيام أختار فرصة من تلك الأحسنة. والمقبوض والمعين فيما بعد هو غير الوقف الذي وقفه في البداية، يعني دفعه وهما في المقام، لكن بأسلوب موجز وبليغ جدا من الشهيد الثاني. والمقبوض بلحاظ الدين، والمعين بلحاظ المبهم، بعده
يقول فيما بعد هذا غير ما وقفه، فبالتالي لا يصح الوقف، هذا دليله على بطلان الوقف في الدين والإدام، بعبارة جدا جميلة وموجزة. أيضا من الشرائط لا بد أن تكون مملوكة، يعني هنا مملوكة تارة بلحاظ، عندما أقول مملوكة شيخ محمد باقر هنا لحاظان. اللحاظ الأول أنك تريد أن تقف ما يصح الملكية فيه، الأمر الثاني أنك تريد أن تقف ما لا تملكه، فعندما قال مملوكة قصد الأمرين معا. أنت الخنزير تستطيع أن تملكه؟
لا.
الكلب فيك تتملك كلب؟
تضع لك عليه
الملك. كيف فيك تملكه؟ هناك مبحث يقولون فرق ما بين الملكية والحيازة والاختصاص، يعني ليس كل ما أنت وضعت يدك عليه ملكته، لأن هناك أعيان لا تصلح للملكية. طبعا هذا مبحث له ملاك، ملاك الملكية إن شاء الله في أبحاث البيع وغيرهم بالمكاسب وغيرها تتضح الصورة أكثر. الملكية فرع المالية، ولا مالية لهذه الأعيان النجسة. الآن أنت تخرج من نفسك بولا مثلا وتضعه في ظرف فتقول هذا لي، لكن لا على نحو الملكية إنما على نحو الاختصاصية. وعدم مزاحمة الآخر لك في بولك شيء، وهذا نسلم به. نعم أكثر ما يمكن لك أن ترفع يدك عنه فيأخذه الآخر كالكلب وغيره من الأعيان النجسة. خرج بالدليل هناك أعيان نجسة لها ماذا ماليتها، خرج بالدليل، فبالتالي تملك لعنوان آخر فيها، مثل كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية. هذه من الأمور التي أجيز فيها البيع والشراء لوجود مالية في نفسها وإن كانت عين نجاسة، فهذه تملك، فتصح لك أن توقف هذا الكلب لأجل الحراسة. الآن في أكل كلاب بوضيصية وغيرها
في فرق في الصيد في كلب الصيد،
لا لا لا، كلب الصيد، كلب الماشية وغيرها، حائط البستان، على وين كثيرة يذكرونها الفقهاء. نعم أبرز مثال لنا نمثله على ألسنتنا كلب الصيد، وإن كان عين نجاسة، عين نجاسة هو وحتى ما لا تحله الحياة في أجزاء، مع ذلك يمكن التملك فيه لعنوان ودليل خاص. أما الكلب الآخر هذا لا مالية له، فبالتالي لا يملك.
الحراسة كذلك
عناوين، عناوين الحراسات وغيرها، هذه عناوين تجوز فيها البيع والشراء، والبيع لا يكون إلا بما له مالية، فبالتالي يصح وقفا، يعني يوجد نوع من الاستفادة منه، والشارع رخص في ذلك. طبعا هذا البحث تابعوه أنتم، أنا المهم القدر المتيقن في أن هناك كلب صيد، كلب ماشية. ها
ذكر زيد المسائل السنة دولك أصنع عنده فاشفار أسنامي وحكى عن كلب الصيد، قال كلب الصيد فقط طيب البوليسي والماشية أنه له منافع، قال لا.
ظهر تعبدي وموضوعي لكلب الصيد وراجعنا إياه وابعثنا إياه على الجروب. شو المشكلة؟ سهلة.
هناك يوجد سلفة للعلماء، بعضهم يقول الكلب إذا كان له منفعة فهو يوجد مثل عبد الله مكارم شيرازي وغيره. بعض الناس يستطيع لا يقيد.
نحن نتكلم عن من ينظر إلى هذه المنفعة. أو لعله هناك خصوصية في كلب الصيد وموضوعية له لا يتعدى مع أن إلى عنوان لا لعنوان المنفعية فيه. لو كان لعنوان المنفعية فيه لعممها إلى غيره لعنوان الصيد الذي ورد في النصوص في هذا الأمر اللي بيعبر عنه السلوقي. السلوق بأي بلد صارت السلوق؟ باليمن. ها؟ فعن حدا من اليمن السلوق بتصور اليمن منطقة السلوق باليمن ظاهر. وصرنا نجي نحن حتى نقول بلبنان والله هذا كلب سلوق هذا كلب سلوق هذا كلب سلوق صار عنوان يعني على نحو أنه مو التعين التعيين على نحو كثرة الاستعمال في هذا الأمر. قال مملوكة يعني كلا المعنيين فضلا عن المعنى الآخر. إذا لا تصح أن تقف هذا الكلب الذي لا فائدة منه ترجى أو غير كلب الصيد على المبنى الآخر. وكذلك الخنزير والخمر. قال مملوكة إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر إلى الواقف ليحترد عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو شرط صحة. إذن لا يصح أصل العقد من رأسه إن كان بلحاظ أنه يريد أن يقف هذا الخنزير وهذا الكلب وهذه الأعيان النجسة. لكن أيضا لابد أن نبحث هل كل من ما يستفاد من أعيان النجسة بمجرد ورود عنوان الاستفادة يبيح لنا بيعه وشراءه وإلى آخره من هذه الأمور؟ هذه تحتاج إلى تأمل. يعني الآن مثلا أنت تخرج دم من جسدك وتبيعه لتلك الشركة، شركة التي تقبض الدماء وتتاجر فيها، طبعا بيقولوا من أخطر وأغلى وأغنى الشركات العالمية هي التي الآن تتاجر في دماء البشر تحت عنوان تبرع. المستشفى وقت ما بتاخد تبرع دم تطلب تبرعات، يا ما دماء بتبعثها لشركات أخرى تستخرج منها أمور أخرى، أدوية الآن تستنتج وتستخرج من عبر الدماء البشر، والآن تحت عنوان تبرع تبرع تبرع، وعملوا حالات ثرائية وغنى غير طبيعي في العالم من وراء هذه الأمور. لكن لها منفعتها التبرع الآن في الدم، فلذا يجيز لك أن تقبض أجرة، ومش أجرة فقط، أن تبيع هذا الدم وهذا العين لأنه له منفعة. يعني لمن يعمم عنوان المنفعة في البيع فبالتالي يجيز هذا الأمر، لأن يوجد منفعة واقعية صريحة عند كل العقلاء، أطبق العقلاء على الاستفادة من الدم. وبالعكس في أرواح تنقض بهذا الدم الذي أنت تخرجه من جسدك، مثل بيع الكلية وغيرها من هذه الأمور، عندما نخرجها ألا تكون عين نجاسة؟ كلية عندما تخرج من البدن عين نجاسة، تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة؟ تحلها الحياة. فما ينقطع من البدن وما يخرج من البدن وتحله الحياة أليس من الأجزاء العين النجسة؟ يعني تباع وتشترى بأثمان باهظة.
إن كانت الفائدة متوقفة على الفعل الحرام فهنا ممنوعة.
شلي على العنوان التكليفي كفعل وإلى آخره، لكن هذه عين خارجية نجسة أو ليست بنجسة؟ نجسة. فبالتالي ومع ذلك لها منفعة عظيمة جدا الآن، إنقاذ أرواح وغيرها، فتباع وتشترى. فكأن هناك الفقهاء سكتوا على هذه المسألة في مسألة بيع الكلية والتغيير الكبد وغير ذلك من هذه الأمور، ويقبضون الناس ويبيعون حتى المتدينين، وكأن هناك أمر متسالم عليه فيه، وإن كان الاستفتاء لطيف لكن على المبنى الذي تفضلت فيه سيستني لعله يستشكل في هذا الأمر. الآن يريد أن يبيع عين نجاسة أو لا؟
بخصوص الكلية
عين نجاسة أو لا؟ خلصنا. إذا نفس النقطة فيها، الأعيان النجسة بما هي أعيان نجسة هي لا مالية لها، فإن كان لا مالية لها لا تملك. يأتون عنوان المنفعة، المنفعة تعطي لها هذه المالية، فبالتالي صحة الملكية فيها، وهكذا. البول ماذا تفعل به؟ بالغائط وغيرها من هذه الأعيان النجسة، نفس الكلام، نفس الضابطة، فبالتالي لا فائدة، إذن لا لا منفعة لا مالية، بالتالي لا يوجد ملكية، وهكذا. خمر الخنزير لا نفصل كثير حسنا نفرط فيها. وإن أريد به الملك الفعلي ليحترس به عن وقف ما لا يملك، أنا وقفت هذا اللابتوب على يد الشيخ محمد باقر، هذا مو شرط صح الوقف، لكن على نحو أنه يصبح لازم إن قبل بهذا الوقف حضرته، فيكون وقفا شنو؟ فضوليا. إذن بالمعنى الأول شرط صحة، بالمعنى الثاني شرط لزوم، يعني هو صحيح أقف هذا اللطفة، عينته خارجا واجتمعت في كل الشرائط، ومباشرة جاء وقال ماذا؟ وقال الموقوف عليه قبلته، هذا صحيح الواقف، لكن متوقف صحته على رضاه ورضا صاحب العين، وهكذا. فهو شرط اللزوم، وإن صلح له فهو شرط اللزوم، فيحتاج إلى إجازات الغير، لكنه يقع صحيحا. يعني شرط اللزوم شيء وشرط الصحة شيء آخر. والأولى من عبارة الشهيد مملوك أن يراد به الأعم من الأمرين، ما تخصص لا بالمعنى الأول لتحملها على شرط الصحة شرط الصحة، ولا تخصصها في المعنى الثاني لتحملها على كون كلمة مملوك شرط اللزوم، كلاهما يصح في المقام. فهنا أطلق اللفظ وأراد الأمرين معا، بصح أصوليا
صح، سيريد معنى واحد عام منهما عنوانا لهما،
إيه بس أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى على بنعشونا بيقولوا لنا لا يصح،
يعني يكون اشتراك لغوي يجعل اشتراك معنوي.
وهنا نقول هو عندما قال مملوكة أراد المعنى يعين،
هو أراد معنى واحد جامع لهما
بالتزع
ولو عنوان انتزاع،
بس هذا صار في نوع من التأمل. فلنقل لماذا ذهب الأصوليون إلى هذا الأمر ولا نرضى به ولا نسلم به، ضرور نسلم به، لا نقول يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنفس الوقت. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان ألا يمكن أن نتصور أن الله بنفس اللحظة عندما قال الأبرار قصد كل معاني البر الذي تتصور من كلمة الأبرار؟ شو المشكلة؟ مرة كنا عم نحضر بحث خارج عن سيد جعفر الله يحفظه ويرحمه ويشافيه ويعافيه من شي 7 سنين، طرح هذا المطلب وقال شو المشكلة انه قال انه هذا المبحث الموجود عند على ألسنة الأصوليين والمشهور انه لا يصح استعمال اللفظ بأكثر من معنى، قال شو المشكلة ان يكون ان نقول بعكسه حتى، يعني هذا بميل عنده، أنا مش مستحضر نسيت المطالب الأقوال والتعرض، لكن هذا المطلب يطرح في هذا الأمر، هل شو المشكلة أن يكون قصده مملوكة وقصد الأمرين معا، استعمل اللفظ في أكثر من معنى؟ قال نعم إلا بهذا التوجيه اللي تفضل في الشيخ حسن، أنه أن ننتزع عنوانا جامعا فنحن استخدمنا اللفظ في معنى واحد. قال وإن ذكر بعض تفصيله بعده، يعني بعد قليل سوف يذكر المصنف بعض التفاصيل، ومع ذلك نستطيع أن نقول هو أراد الأعم مما يصح الامتلاك ومما هو ليس ملكا له عينا الآن خارجا هو ملك الغير. قالي عم نحكي كثير احنا بالدرس والحمد لله رب العالمين.